الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة التاسعة وهي سب المؤمنين. ذكر قدس سره أنه لا إشكال في حرمة سب المؤمن، وقال إن الأدلة الأربعة تدل على ذلك، ثم استعرض بعض الروايات في هذا المجال. وهذا كله فرغنا منه بحمد الله عز وجل. تكرار ماكو عندنا هذا اليوم ان شاء الله تعالى. محاضرتنا الجديدة من الان تشرح ان شاء الله. و المنهج العام لبحثنا هذا اليوم هي استعراض فروع وأحكام جانبية ترتبط بمسألة السب، وهي فروع صغار الحمد لله. الحكم الأول أو الفرع الأول ما أشتي زياه تحب أنت الفرع أو حكم كيف الأول، ما المقصود من السب؟ والجواب إن المحقق الثاني في جامع المقاصد فسره بنسبة النقص إلى الشخص، فكل نقص إذا نسب إلى الشخص فذاك سبه. كالتعبير عنه بالألفاظ المبتذلة والألقاب السيئة والقبيحة، وفسره ثاني قائلا إن السب هو الشتم، وفسره ثالث بما يقرب من جامع المقاصد أو نفس ما ذكره جامع المقاصد، فقال السب هو الإزراء والنقص المنسوب إلى الأشخاص، كأن يقال يا حقير أو يا كذا إلى آخره. فالسب إذن عبارة عن نسبة النقص إلى الآخرين. جيد جيد. ثم يقول قدس سره ليس كل نسبة نقص هي عبارة عن سب، بل لابد وأن تكون مقرونة بمن؟ بقصد الإهانة. والاحتقار. أما إذا لم يقصد الإنسان إهانة الشخص فلا يصدق عنوان السب حتى مع فرض كوني ما نسب نقصا. نعم لا تلزم المواجهة، يعني لا يلزم في السب أن يواجه فيه الشخص اللي تسميه المسبوب، بل حتى لو قيل ذلك في غيبته صدق عنوان السب. فالمهم إذن في تحقق السب أمران، اتضح لنا بعد كون المنسوب شنو نقصا وعيبا، والثاني ماذا؟ قصد الإهانة. وعلى هذا الأساس تكون النسبة بين السب والغيبة، أي نسبة؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذ في الغيبة يشترط ماذا؟ أن تكون النسبة في حالة غيبة الغياب الشخص، أما عند المواجهة فلا تصدق الغيبة. إذن هما قد يجتمعان معا كما إذا نسب النقص بقصد الإهانة في حالة غياب الشخص، فهو آنذاك سب وغيبة. هذا مورد الاجتماع. وأما مورد السب فقط فكما إذا حقق ذلك حالة حضور الشخص ومواجهته وقيل له يا كذا، فإنه ليس غيبة ولكنه شنو؟ سب. وأما مورد تحقق الغيبة فقط دون بالي السب فهو فيما إذا نسب النقص من دون قصد في حال غياب الشخص من دون قصد الإهانة. كما نتداول في تعابيرنا فلان بخيل يحب جمع الأموال، من دون أن أقصد انتقاصه بل أريد بيان واقع هذه فسألني مثلا شخص عن فلان أنه أنا أريد أرتبط فلان في معمل في شركة، شنو نظرك؟ اشتغلوا وياي ولا مثلا؟ فإذا قلت له مثلا فلان أنا ما أريد واقعا ما أريد أن تقف الأشخاص، لكن واقعا هاي صفته، هذا هو الشيء، أنه بخيل سيء المعاملة، أي يقول شيء أو يبطل بسرعة، ما أشاكل ذلك، وهذا قصد انتقاص ما موجود، لكن بيان للعيوب، فلا يصدق سب ولكن يصدق عنوان الغيبة. هذا المقدار انتهى، أطبقه وبعدين إن شاء الله شنو إلى الفروع فرع فرع، لأنه حتى ما نحتاج إلى تكرار، بس قبل ما أطبق أول ماذا أشير إلى مطلب جانبي ثم أطهرس لكم الموضوع ثم أطبق. مطلب جانبي الذي أريد أشير إلى مطلب نافع، المطلب الجانبي هو أن الشريعة الإسلامية أحيانا تصب الأحكام وتوجهها إلى بعض العناوين، فتقول مثلا السب حرام والغناء حرام والقمار حرام وهكذا، من دون أن تحدد لنا معنى السب أو معنى الغناء أو القمار. ففي مثل هذه الحالة ماذا نصنع؟ كما هو الحال في مقامنا، فإنه لا توجد رواية تفسر السب، أو كما في الغناء، يجينا إن شاء الله الغناء، فإنه لا توجد رواية تفسر الغناء، ما وفي مثل ذلك ماذا نصنع؟ إنه نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، أما ما هو وجه حجية العرف؟ أرجوكم لاحظوا النكات، أما ما هو وجه حجية العرف في هذا المجال؟ ذلك ببيان أن الشريعة لو كانت تقصد من هذه العناوين معاني أخرى غير ما عليه العرف لأشارت إلى ذلك وأوضحت، وسكوتها يدل على إيكال الأمر في هذا المجال، أي في مجال تحديد المفهوم، العنوان إيكال علما إلى العرف. وهذه الطريقة ماذا نسميها؟ هذا النحو من الاستدلال، هذا ترى نحو من الدليل، خلي أقول لك هو هذا دليل، هذا المطلب الذي قاعد أبينه بهالشكل هو نحو ترى من الدليل، يعني في الحقيقة هالطريقة شو تسميه؟ هذا الدليل شو تسميه؟ دليل شنو هذا؟ هذا اريد نصلح عليه في الاصلاح. اكو يمكن نصلح عليه وما بيصلح، وبعض مرات ما الى الصلاح. اقول لك ما ادري هو هذا شنو هو هذا، انا ما ادري شنو شن سميه الى فرد اسم خاص معين وما الى فرد اسم. ترى هي التسمية مو مهمة هما، خلي اقول لك واحنا لا نخبص. اكو بعض الناس دائما، بل اكو بعض المؤلفين بالي يخبص نفسه ديما بالمصطلحات. هاي الطريقة حاول انت اخي العزيز تجنبها. ما اقول المصطلح، لا لا المصطلحات جيدة، لكن احاول اخلي لي مصطلح مقابل مصطلح واكثر بال. لا 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 تخبص نفسك بكل شيء حتى تقول انا وانا وانا. الانسان هو ما يكبر بيما بالمصطلح. وليش يقشمر الواقع؟ انا الانسان شوف قد ضعيف، الذي بعض مرات هو يغش نفسه بالمصطلحات يحاول شنو على اي حال. لا اله الا الله. فدائما الانسان يحاول على انه له الواقع هو، وهذا المطلب اذا فرض المصطلح على انه يوضح يبين، ما يوضع المصطلح ما يفهم. اقول هذا الدليل هذا النحو قد يصطلح عليه يمكن بالاطلاق المقامي، نحو من الاطلاق المقامي يعني المولى في مقام بيان حرمة السب، وبالرغم من كونه في هذا المقام أطلق يعني لم يبين مفهوم السب. فيتعين أنه قد أوصل الأمر علما إلى العصر، وإلا خشن شيخي وإلا كان مخلا ببيان الحكم الشرعي. جيد. وهذه طريقة تتبع في موارد كثيرة. وإذا أردنا الرجوع إلى العرف فربما يختلف فقيه عن فقيه آخر. فواحد يقول عرفا السب هو نسبة النقص إلى الأشخاص، وآخر يقول ليس كل نسبة نقص، بل لابد وأن تكون مقرونة بمن؟ لقصد الإهانة. ورب فقيه آخر يقول شيئا ثالثا. وهذا من أحد أسباب اختلاف الفقهاء. استفدتوا؟ هذا هو من الأبحاث اللطيفة تبعها. لماذا يختلف الفقهاء؟ الدنيا وين صارت؟ وشو بعدكم شنو؟ ما أكو بعضهم شي يقول. ما نقدر هما تبين الأسباب في الحياة. يعني هاي طريق أسباب شنو؟ وفيها هذا ما لربط هذا بذاك. نقول له تعال بويا انت، تعال تيمنا، تعال انت اللي تقول انا ايش مخترع وتوصلنا لهيك شيء، تعال انت تبدأنا اقعد المكان. والشارع قال على ان السب حرام وما بين معنى السب، يعني قال عليكم بالعرف، روح الناس العرف شي يقولون هو ايش هذا. تعال انت انسان عرفي، يلا تعالوا بعد هنا، تعالوا بعد هنا. شنو معنى السب؟ لعله انت تفسره في التفسير، وواحد ثاني من اصحابك يفسره بما تفسير اخر. هذا ما له ربط. الناس اتفقوا وصعدوا لي وين واجوا لي وين، هذا ما له ربط في الحقيقه بهذا ابدا. وهذا هو منشأ اختلاف الفقهاء أيضا في مسألة الغناء. فهذا يقول هذا حرام والآخر يقول لا هذا ليس بحرام. سبب شنو؟ أن الشريعة حرمت الغناء لكن لم تحدد مفهوم الغناء، هذا معنى أوكلت الأمر علماً إلى العرف، والعرف لربما يختلف حين هذا. فقيه يفسر الغناء بتفسير كما سيجينا إن شاء الله، وآخر يفسره بتفسير آخر. وهكذا مسألة، وإن كان أنا راح أخرج من هذا لكن هذا نافع لكم في الحقيقة، وهكذا مسألة الوطن، يقال على أنه إذا واحد هاجر عن وطنه أو رجع بعد سنوات هذا وطن إله لو ليس وطن إله؟ واحد يقول إيه وطن، الثاني يقول لا، واحد يقول وطن إيه صلي تمام، الثاني يقول شنو لا 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 يقول صلي قف، الثالث يقول اجمع لا إله إلا الله. شنو هالاختلاف؟ سبب إيش؟ سبب هذا في الحقيقة احنا عدنا الصلاة في وطن الانسان في موطنه تام، اما تعال هو هذا موطني وليس الان يصدق موطني ولا خلاف نسيما، والشارع ما حدد الوطن، فما يجي يقول لكم ايها الناس هل تعرفون الوطن؟ شو اللي ربط يقول هل تعرفون الوطن؟ فقضية موكولة علما اوكلها سكت اوكلها علما الى العرف. فأنا إذا تركت المكان 10 سنوات 20 سنة والآن ارجعي، وما أريد أقصد الإقامة لا لا، الآن أريد أن أبقى شنو كم يوم أي بي من دون 110 شافة اللي تمام لو قصر. المسألة ترتبط بما أنه هذا وطن لو ليس بوطن، قد يختلف سبب الاختلاف هو الأصل، لان انت ارجع للناس هذا يقولوا له وطن لو لا، واحد من عندكم لعله يقول ايه لكن بشرط، واحد يقول لا، واحد يقول ايه بشرط انه ما عنده نية الاعراض، اما اذا كان ناوي الاعراض وما يرجع بعد لهنا هذا ليس ناس بعد ما يقولوا له وطن. واحد ثاني يقول لا، إذا طالت المدة بهالشكل 20 سنة 30 سنة هذا بعد ها يقولوا له وطنية ولا أنت هم أنت ما تبع لك شاب أنت هم ما شاب، فأقول لك إذا احتط مولانا شفت شلون ولا منشأ الخلاف هو هذا. هذا المطلب الذي أشرت إليه هو سبب للاختلاف بين الفقهاء في مسائل كثيرة، ومنها ماذا هي هذه مسألة. وهذا من المطالب في الحقيقة التي كانت تستحق أن تبين في الكتب الأصولية بعنوان أحد الفوائد أحد المباحث، لكنه ما مبين في الحقيقة. بعد الطالب هو لما يمشي شوية شوية هو يكون بعد شنو يفكك عيونه، احنا اقعدنا مطالب ترى خل اقول لك في دروسنا هو هيك شيء ما مسجله ما مثبته، لكن انت هو لما تقعد وبحث ودخول في احكام وفروع ومذاكره شوي شوي هي تتفتح، ماذا يتفتح الطريق وتتفتح ماذا المطالب. على اي حال هذا من المطالب التي ينبغي الالتفات اليها. زين جيد، وهذا قلت هذا يجي هنا يجي في مسألة القمار يجي في مسألة الغناء يجي في مسألة الغيبة يجي في كثير من المسائل، سببه هو هذا أن الشريعة أوكلت الأمر إلى العرف حيث لها تحديد، والعرف مبيناتهم شنو؟ أو لما يجي أبو جامع المقاصد هم لما يريد يحدد يقول تعرفون استبشنوا معناه؟ السب معناه نسبة النقص المن؟ هذا في الحقيقة حينما يتكلم يتكلم بما هو شنو؟ لا بما هو المحقق الثاني، بل بما هو شنو؟ إنسان عرف أي النكتة ما تلتفتوا إليها. إذن هذا خلاف عرفي وليس خلاف في الحقيقة شرعي أساسي. على أي حال أرجع إلى أصل بالموضوع، بعد أن عرفنا أن السب حرام نرجع إلى تحديد السب. نقول ما هو المقصود من السب؟ يعني عرفا، لا تقول شرعا، قل عرفا، لأن الشرع أوكل الأمر إلى العرف اختلف فيه. جامع المقاصد قال على أنه نسبة النقص. الشخص الثاني ما قدر شو سوى؟ قال أن السب والشتم مترادفان، بس هذا وفسر الماء بعد الجهد يسموه بالماء. وثالث ما أدريش فسره بالأمثلة، قال نسبة النقص كقولك يا فلان، أضرب بعض الأمثلة، يا حقير يا ما أدري شنو. الشيخ الأنصاري يعلق يظهر على أنه ما عنده من هذه الناحية مشكلة، بس يقول أنا أضيف القيد. القيد شنو اللي أضيفه؟ أنه لابد من قصد الانتقاص، لأن ومدركة شنو؟ ما بين مدركة. مدركة شنو؟ أنا بعد اتضح لك المدركة شنو. قضية عرفية مو أنه قضية شرعية، ولذلك وسكت الرجال ما قال ومستندي في، لأن واضح المطلب واضح بعد. فهو لما أضاف هذا القيد أضاف بما هو إنسان عرفي، أو قال لا تعتبر المواجهة، هم نفس الشيء، هم قضية ترى عرفية. العرف لا يعتبر ماذا؟ المواجهة. ثم قال إذا على هذا الأساس النسبة تكون بين الغيبة وبين السب نسبة العموم والخصوص من وجه كما أشرنا طبق العبارة. يقول قدس سره ثم إن لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء أكو بعض المفاهيم العرفية تختلف من زمان إلى زمان، بل هذا يصير أكو بعض المفاهيم في الحقيقة هي من هذا القبيل، مثل مفهوم المكيل والموزون. الشارع في باب الربا قال على أن الشيء المكيل أو الموزون يصير فيه ربا، أما ما هو المكيل والموزون؟ هذا عاد مو شغلته، قضية موكولة إلى العرف. في زمان لعله يكون مكيل وموزون، أو في بلد يكون مكيل وموزون، في زمان آخر لا يكون كذلك، في هذا صحيح. أما أكو فرد أشياء لعلها لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، مثل قضية ماذا؟ السب، الغيبة. إذا على هذا الأساس هذا يعم جميع الأزمنة. بلي أنت لو فرض على أنه بعض الألفاظ في زمان تكون مثل سيدنا الشيخ الأنصاري يضرب بعض الأمثلة، في زمان لا تكون سبا، أما في زمان تكون سبا، إيه بلي هم يختلف حين هذا، إيه بلي في ذات الزمان نقول حرام، في هذا الزمان ليس بحرام، أو بالعكس في هذا المكان نقول حرام في ذلك، أي هنا قضية لا بد من الالتفات إليها، إيه بلي هذا كله من ناشئ النية من إيكال القضية المن لما أوكلناها إلى العرش. شوفوا هاي القضية مهمة راح تترتب عليها هذه الثمرات، إذا هذا هم مطلب صحيح. ثم إن المرجع في السب إلى العرف، وشنو هو السب؟ وفسره في جامع المقاصد بإسناده ما يقتضي، بإسناده ما يقتضي نقصه إليه، يعني يفسره المحقق الثاني في جامع المقاصد بإسناده الهائل من ترجع بإسناد الشخص، يعني الشخص يعني السب، الشخص السب. بإسناد الشخصي ما يقتضي نقصه، نقصه نقص من المسبوب. يعني لو كان الهاء في الحلف مو أحسن، يعني هيك يقول ما يقتضي النقص، ما يقتضي النقص إليه يعني إلى المسبوب. وأحسن من ذلك شلون ثاني يقول، وأحسن من ذلك شلون ثاني يقول. وفسره في جامع المقاصد بإسناد النقص، خلاص هم عبارة ألطف وهم شنها الضمائر ضوطة طائرة. والأمر سهل إن شاء الله، مثل الوضيع والناقص. طب جيد، هذا تفسير. وفي كلام بعض آخر شلون فسره، شوف، إن السب والشتم بمعنى هذا مو تفسير، هذا السب والشتم هو شتم حتى تتفسر بيما. والشيخ الأنصار هم يجي نقله على أي حال وما يعترض عليه ويسكت همه، وقل هذا شنو، هذا هذا مو تفسير، هذا هذا إيه. وفي كلام ثالث إن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص. إزراء شنو هو النقص؟ نقص إزراء نفس الشيء، عبارتنا شتى وحسنك واحد إن شاء الله. فيدخل في النقص أمثلة، يريد يقول فيدخل في النقص، يعني يريد يقول وأمثلة ذلك، يقول فيدخل في النقص وقول وأمثلة النقص، هذا تعبير قديم هيك بعد متداول. فيدخل في النقص كل ما، هاي ما هم ما تقول، مو كل ما، كل ما، كل الذي، يعني كل ما، كل الذي هم تنفصل ما عن كل أحسن، يوجب الأذى كالقذف والحقير والوضيع والكال والكافر والمرتاد. والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى، من جملة بلاء الله الجذام والبرص. أقول له شنو؟ أقول فلان الأجذم، إذا الأجذم العبرص، يا المرتاد، يا مرتاد، يا كافر، يا كل، يا وضيع، يا حق، بني كلها شنو تدخل في السب. أقول هذا التفسير يختلف عن تفسير جامع المقاصد، يا لا ما يختلف، الظاهر هو هو عينه. وذاك قال نقص، هذا قال نقص. تذكر لك أمثلة فيدخل فيها، هذا مو معناه صار شيء آخر. فليش شيخنا تذكر صار الشكل الذي يوحي، يوحي بمن؟ بالمغايرة. ولذلك أنا بأثناء الشرح قالت قلت وفسره ثالث بما يقرب بل نفس ما ذكره. فهذا شيء لا بد من الالتفات إليه. شيء آخر في العبارة ورد، بلي شيء آخر ورد في العبارة أيضا هيك موجود عندنا، قال كل فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى، مثل من كالقذف. بعدين قال والحقير، هاي شيء لرب قذف هو الحقير وال... أنا أدري، لكنهم خب عريض أول شيء يسمونه، بعدين شنو في النسخ كلها، ذني نسختكم عيال في الحقيقة عليها، هاي ذات جديدة، هذه في النسخ القديمة هذه وكل النسخ ماذا القديمة ورد بيها شنو القذف، القذف ورد بيها. ولكن المناسب يكون هيك شيء يصير، وما له معنى قذف، يكون يصير مثلا قذف حتى هو يصير على وزان شنو، على وزان حقير ووضيع. فهذا في الحقيقة تصحيح من أمانة الكذا، هم يكون يكتب في الهامش أنه هذا المناسب هيك، شو إحنا سوينا، مو نكتب صحح، نكتب شنو قذف ونمشي هيك، لا لا، يكون أمانة النقل تقتضي على أنه نكتب نقول المناسب هيك، وفي النسخ القديمة هيك ورد. على أي حال والأمر سهل. ثم الظاهر أنه هذا المطلب الآخر الذي بيّن الشيخ أنه افترض هو قصد نسبة النقص، لكن المواجهة قلنا غير معتبرة، بس قصد الإهانة معتبر. ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الساب، هذا فرع آخر في صدق مواجهة المسبوب. نعم يعتبر في قصد الإهانة يعني قصد النقص، فالنسبة إذن بينه يعني بين السب وبين الغيبة عموم من وجه. جيد، فرع آخر، قلنا قد تجتمع الغيبة مع السب، وحينئذ نقول إذا اجتمعا هل يستحق الشخص آنذاك عقابين؟ يعقاب واحد، شنو نظرك؟ يعني واحد في غيبة الشخص قال فلان كذا الحقيقة، وهذا أنسب أيضا غير إلى عقاب واحد يعقابين مناسب. الشيخ أنصار يقول اثنين، ولأن هذا سب فيدخل فيه ماذا؟ يكون مشمول للأدلة الدالة على أنه ماذا؟ عقاب السب. وهذا ماذا؟ أيضا غيبة، وموضوع آخر حين مثل واحد يرتكب جريمتين، والجريمتين إذا ارتكب في عمل واحد وحينئذ يستحق عقابا. بل مولانا يقول قدس سره: والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة هو هذا غيبة محرمة، والإهانة المفروض مو يقولون والإهانة والسب مو أنسب شيء. احنا كلامنا في الإهانة وفي السب، احنا كلامنا الأنسب يكون هيك يقول والسب محرم آخر. أقول هذا يسمى بالتطويل بلا قائه، هذه العبارة نختصر. والشيخ شيري يقول، يريد يقول على أنه موضوعان سببا، فكان المناسب تشيكو. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع ليش؟ لتعدد السبب. سلمكم الله، في أمان، المقدار كافي بعض، يعني بينا المطلب مع الدليل. أما الشيخ الأنصاري شوف ايش قال: لأن مجرد ذكر الشخص، ومجرد ما يحتاج هو ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولولا لقصد الإهانة هذا غيبة محرمة. قل ندري هذا غيبة محرمة، أنت تريد تبين هذا المطلب لو تبين على أنه يوجد سببان، تريد تبين يوجد سببان، فقل على أنه ماذا؟ لتعدد السببين، وبعد تعدد السببين لا وجه لتعدد شنو؟ المسبب يعني العقوبة. على أي حال والأمر سهل. ثم إنه فرع جديد يقول يستثنى من السب، من سب المؤمن، من حرمة سب المؤمن، المتجاهر والمعلن بفسقه. ليش؟ لأن سوف يأتي في باب الغيبة إن شاء الله تعالى أن من تجاهر بالفسق فقد ألقى جلباب الحياء ولا حرمة له. أصلا هذا حرمة وكرامة إيش ما إله. ومن الواضح حيث تكمل يكون نذكر ما ذكر الشيخ: إذا لم تكن حرمة له فحينئذ يجوز أنا ذاك شنو سب بعض، لأن حرمة السب من باب الحرمة للمؤمن، وإذا ما عنده حرمة فيجوز سب. هذا وجه التعدي، لا تقول لي هذا بعد قياس وما أدري شنو وما أدري شنو وما أدري شنو. هي الرواية قاعد تقول لا حرمة له، فما إلى حرمة هذا، وإذا لا حرمة له بعد حينئذ كل آثار عدم الحرمة راح تترتب، واحد من عدم بعد جواز سفر، لأن حرمة السفر حتما من باب الحرمة، حرمة الشخص ومكانته ومنزلته. فإذا هذا ما إلى مكانه بعد، ما إلى منزله، حرمة ما إلى حين أذن يرفع. لذلك يقول طبيعي هذا مسألة الإيمان، ما هو المقصود شنو من الإيمان؟ طبيعي ما أشار إلى ذلك الشيء الشيخ قدس الله روحه الشريفة، لكن مقصوده ماذا؟ الإيمان بالمعنى الأخص، فإنه من لم يكن مؤمنا بالمعنى الأخص فقد أعلن الفسق بعد موتي ولا جيد. بل اللهم إلا إذا كان مستضعف، ذاك مطلب ثاني ما لنا شغل به. ثم أنه يستثنى من المؤمن المظاهر، مو المظاهر، المتظاهر، لابد هذا اشتباه بعد، المتظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له. زين، يعني علما للمتجاهل. وهل يعتبر، سؤال، احنا قلنا يجوز سب المتجاهر بالفسق موتي ولا؟ الذي يأذي الناس ويظلم الناس ويظلم ماذا عائلته وغير عائلته، اكو ناس تشي، فهذا متجاهر بعد، فيجوز سبه مثلا. لكن هل يجوز سبه فيما اذا تحقق عنوان النهي عن المنكر؟ يا لا، حتى اذا لم يكن من هذا الباب هو يجوز. شنو المناسب؟ يقول قدس سره، ظاهر الفتاوى والنصوص انا مطلقا جائز، مو الا يدخل تحت عنوان النهي عن المنكر، لكن طبيعة الاحتياط يقتضي ان واحد ماذا شوي لسانه يلزمه ويقصر على موارد شنو نهي عن المنكر. الشيخ قال ظاهر النصوص، نصوص يا نصوص، شنو نصوص يا نصوص، الذي ساء المتجاهر يجوز شنو؟ وراح هذا وبس هالشي قال الشيخ، وفي امان الله، وفي امان الله، ظاهر النصوص وفي امان الله. شلون ظاهر النصوص هذا؟ لعله مقصود هذا قدس ان الروايه الذي قالت على ان من تجاهر بالفسق فلا حرمه له، لم تقيد، لم تقل على انه بشرط ان تكون غيبتك او كذا من بابل، نعم اطلقت هذا لا حرمه له، ولازم هذا الاطلاق انه يجوز سب حينئذ مطلقا، ولكن قلنا الاحتياط في محله. زين، وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، واذا كان باب النهي عن المنكر يشترط بشروطنا ان يكون تاثير، احتمال التاثير موجود، يكون قدام اروح انهما مو وراء، لان وراء فما راح ينتهي عن المنكر الا اذا يوصل للخبر، وهكذا شروط النهي عن المنكر راح يدخل يعني يكون ام لا. يقول ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروض الشهيد الثاني قال، ظاهرها شنو النصوص والفتاوى الثاني، يعني ماذا؟ لا يشترط لا ان يكون مبني عن المنكر، بس انا بينتك شلون ظاهر النصوص شلون بينك، لكن طبيعي الأحوط الأول يعني يكون من باب النهي عن المنكر. زين، ويستثنى من ذلك، يقول بلي أكو فرد شخص يجوز سبه من دون شروط النهي عن المنكر، وهو ماذا؟ المبتدع في الدين، فهذا يجوز سبه لأجل ورود بعض الروايات إذا رأيتم أهل البدع فأكثروا فيهم من السب والوقيع. لكن يبقى اهل البدع منه، من اهل البدع ام لم يحدده الشارع؟ خلق هذي ترى هاي القاعدة اللي بيبينته هواية مهمة، اهمات موكلة علما الى العور. ايه مولانا اهل البدع يرجع علما الى، يعني هل كل من يطرح شبهات ويبني عليها او يأكدها هذا اهل البدع او يعوم غير. على اي حال القضية بعد تبقى ماذا؟ مو كلا علما الى العرف. ويستثنى منه المبتدع، المبتدع ايضا يستثنى منين؟ من من حرمة السب، من المؤمن الذي يحرم سبه، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. زين جيد. ويمكن أن يستثنى من ذلك، أكو مورد ثالث، إذن كم مورد صار؟ المتجاهل والمبتدع بعد. إذا لا تقول للمبتدع وراح يدخل تحت شو يسمونه، تحت شو يسمونه متجاهل. شو أجاوبك؟ شنو ما أدري شايف بيناتنا؟ شو أجاوبك؟ أقول لك هو ما يخالف يدخل، لكن الثمرة وين تظهر؟ أنه إذا صدق عليه مبتدع فيجوز سب حتى من دون شروط شو يسمونه نهي عن المنكر. هاي هو مهمة ثمرة هذه بعد. بخلاف إذا فرضنا على أنه لا ما جعلنا عنوان مستقل، فإذا جعل الاستثناء بعنوان مستقل له هذه الثمرة المهمة. زين. ويستثنى المورد الثالث الذي يستثنى ما إذا لم يتأثر الشخص مثلا لما نسب ماذا لا يتأثر، مثل احيانا في حال المزاح واحد يقول للاخر اي حقير ويضحك ابو جبدي يعني. وذاك عما يضحك هذا بعد حينئذ شنو يستثنى؟ هذا ما ادري ايه. على اي حال سب عرفا يصدق عليه سب، لكنه شنو؟ مو انه ليس بسب، سب ولكن يستثنى. ليش يستثنى؟ ليش يستثنى هذا؟ من باب على انه الادله منصرفه عن من؟ عن مثل ذلك. سنقول منصرفه او كذا، ايه منصرفة. على اي حال مثل هذا منصرفة، السب الذي فيه ماذا يكون في الحقيقة شنو يترتب عليه؟ مثلا اذلال الشخص، اهانة الشخص، على اي حال فهذا منصرف. فلو اصلا ليس بسب، يسب ولكنه ليس، احنا هم عندنا ترى باب الانصراف. فلا اقول لك، فلو تقول على انه هذا اصلا ليس بسب، اذا مو اهانة ما قاصد الإهانة فيه، هذا أصلا ليس بسبب على رأي الشيخ الأنصاري. هذا استثناء من الموضوع، مو استثناء بعد منين من الحكم. لو إذا قلنا على أنه ماذا يصدق عليه سبب، فنقول هذا منصرف عنه. الأدلة لا إشكال على أنها منصرفة عنه، بل الشيخ رحمة الله عليه يقول حتى لو تأثر أحيانا، حتى لو تأثر يمكن أن يستثنى فيما إذا لم يعد منقصة. السب ما يعد منقصة في حق المسبوب، كالوالد يقول لوالده يا كذا، العفو، الوالد يقول لولده يا كذا يا حقير، فلعل شنو الابن يتأثر شوي، يتأذى يعني، ايه خوف يتعذب قلبه، لكن عرفاً هذا ما يعدون شنو منقصة، بل يقولون تتذكر شنو هالحكي، أبوك قاعد يقول لك شنو هذا الشيء، شنو هالحكي، شنو تتعذب، فلا يعد عرفاً منقصة. فإذا لا يعد منقصة إذن هذا لا يكون مشمولاً علماً للسب، لأن السب يشترط فيه أن يكون ماذا متقوم بمن؟ بأن يوجب المنقصة، وهذا لا يوجب منقصة في منزلة الشخص ومكانته. بعد ذلك قدس، هذا أولا هيك يقول، بعد ذلك قدس سره يتنازل يقول ها ولكن، ها ولكن، مش الشيخ أكو عده هيك شيء، صح طريقته هي بهذا الشكل. يقول الحكاية وبعدين شنو يتراجع كر وفار بعد ذلك. يقول ولكنه مشكل إذا فرض على أنه يتأثر قلبا والولد ماذا يدنق راسه، يمكن أن يقال على أنه هذا محرم. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.